الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك محب ربنا وارضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
الحديث الأول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الراوي عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني خلفاء المسلمين الفاروق، كان من أشراف قريش، أسلم في السنة الخامسة أو السادسة بعد البعثة، فكان في إسلامه عز للمسلمين، شهد المشاهد كلها وتولى الخلافة.
الفاروق هذا وصفه، لأن الله عز وجل فرق بين الحق والبطلان، ونفع الله عز وجل به نفعا عظيما، وقوي الإسلام بإسلام عمر، قوي المسلمون بإسلامه، وجهروا بما لم يكونوا يستطيعون الجهر به قبل. نعم. فهو رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين، وهو أمير المؤمنين، أول من لقب أمير المؤمنين، أما الصديق فكان ملقبا بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو خليفة رسول الله، وأما عمر فهو أمير المؤمنين، وهو خليفة أيضا، كلهم خلفاء، لكن كلقب يعني اشتهر به فهو أمير المؤمنين عمر، أمير المؤمنين عثمان، أمير المؤمنين علي. أما أبو بكر فكان يقال أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي نفع الله به نفعا عظيما، مع أن مدة خلافة الصديق كانت قليلة، سنتين، بلغت سنتين وبضعة أشهر، إلا أنه مع ذلك كانت صعبة وحرجة، لأنها فترة انتقالية كادت تعصب بالأمة، لولا أن الله هدى الأمة إلى هذا الصديق سبحان الله، كادت. فالخلافة لا تحسب بالطول ولا بالقصر بكذا، إنما بكثرة الأحداث والأمور والفتن. فإن الصديق رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان؟ كان الأمر عجبا، حيث إنه قد ارتد من ارتد من العربي، واشتد مسيلم الكذاب، ويعني من معه، ومنع ناس من الزكاة التي كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجه أصنافا. فكانت مرحلة التأسيس، لكن أبا بكر رضي الله عنه هداه الله، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس بعد رسول الله كالغنم في الليلة الشاتية، الغنم في الليلة الشاتية. فنفع الله الأمة بالصديق. ثم مات الصديق رضي الله عنه وقد استخلف عمر، نص على عمر، والأمة لم تراجع الصديق في هذا رضي الله عنه، لأنه الاختيار الموفق. أما أبو بكر فالأمة اتفقت عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألمح إلى خلافته في حياته، أتته امرأة تريد شيئا، ثم قالت: أتيك متى رسول الله؟ فقال: يأتيني كذا. فإن لم أجدك، قال: تجدين أبا بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر. وكان يقول: مر أبي بكر فليصلي بالناس. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تولى هو الخلافة، ثم إنه نص على أبي، على عمر رضي الله عنه، قال: خلافة في عمر، يخلفني عمر. والأمة صارت على هذا، لهذا لما مات الصديق رضي الله عنه خلفه عمر رضي الله عنه، وبقي في خلافته سنين عددا تجاوز 10 سنين، أيضا واصل ما كان قد بدأه أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت خلافة رشيدة أيضا ملأ فيها الدنيا عدلا. ثم إن عمر لما طعن وهو في محرابه جعل الخلافة في ستة، فلا هو الذي أوصى إلى واحد ولا هو الذي ترك الأمر هكذا. وقد قال عمر رضي الله عنه: إن أترك فقد ترك منه خير مني، وإن أنص وأستخلف فقد استخلف منه خير مني. يعني لو استخلفت فقد سبقني إلى ذلك أبو بكر، وإن تركت فقد سبقني إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا جعل الأمر في ستة هم بقية العشر المبشرين، والعشر المبشرون خير الصحابة إلا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، لأنه كان ابن عمه فأراد أن يجعل له شيئا في ذلك، فقد يثر عنه أنه قال: كفى من آل الخطاب رجلا واحدا، أو كما قال. فكانوا سبعة، لأن أبو بكر مات بقي تسعة من العشر، وهذا عمر بقي ثمانية، وهذا أبو عبيدة قد مات فبقي سبعة، أخرج سعيد بن زيد بقي ست، فجعل الخلافة في ست على أن يختاروا منهم، ما يتدخل أحد من المسلمين، الاختيار منهم. فإذا الصحابة رضي الله عنهم يختصرون الطريق، فثلاثة تنزلوا بثلاثات، فطلحة وسعد بن أبي وقاص والزبير بن عوام، الثلاثة تنزلوا لي عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. تنازل عبد الرحمن على أن يكون الحكم له في اختيار أحد الاثنين، إما عثمان وإما علي. عاش أياما عصيبة عبد الرحمن رضي الله عنه، حتى إنه ما كان يستطيع النوم، مسؤولية أمة موكولة الاختيار. ثم إنه اطمأن إلى اختيار أحدهما، فجاء بعثمان وقال له وقد أخذ العهد عليه: إن اخترتك فلا تعدلن، وإن اخترت صاحبك فلا تسمعن ولا تطيعن. وجاء إلى علي فقال له نفس الكلام: إن اخترتك فلا تعدلن، وإن اخترت صاحبك فلا تسمعن ولا تطيعن. ثم قال بعد ذلك، أخذ الميثاق من هذا ومن ذاك، قال بعد ذلك لعثمان: أمدد يدك. فبايعه. وقبل ذلك كان يقول: فطفقت، يعني استشير ناس بطريق غير مباشر، فلم اجد الناس يعدلون بعثمان رضي الله عنه. ولهذا كيف لا، وقد جاء عند البخاري حديث عبد الله بن عمر ان الناس كانوا يتحدثون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. وكان ذلك يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينكره رضي الله عن الجميع. فاختاروا عثمان، فقتل عثمان، فاختار الناس علي رضي الله عن الجميع. فأفضل هذه الأمة الخلفاء الأربعة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافات بالإجماع. فمن قدم عليا على عثمان فقد أزغى بالمهاجرين والأنصار. مسألة ليس سهل، اوعى تقول يلعب عليك ويقدم مسألة خلافية ومسألة قابلة، اوعى، اياك. هذا كلام السلف: من قدم عليا على عثمان فقد أزغى بالمهاجرين والأنصار. ماذا تريد بعد ذلك؟ ولهذا الدارقطني رحمه الله لما اجتمع سألوه عن ذلك وتوقف، عاد يقول: لم أجد لدين السكوت. عثمان أفضل، قالوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة إخواني ليست مسألة خلافية ولا مسألة اجتهادية، مسألة نصية إجماعية نصية بحديث ابن عمر واضح في الصحيح. كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا أن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وإجماعية. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه وقد دل على ذلك النص والإجماع والاعتبار. وكما قال بعض السلف فمن قدم علينا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فلا خلاف يعتبر في هذه المسألة. واضح يا إخواني الإجماع بنص عليه. والذي قد يشتبه عليك وتسمع من بعض الناس إلى خلافية بنتشدد فيه. نحن من المتشددين في هذه المسألة، مش المتشددين أو نستطيع أن نعبر أحسن، نحن من الشديدين في هذه المسألة، من الشديدين في هذه المسألة. عن عمد نقرر ونكرر ونؤصل، لأنه لا ينبغي لطلب العلم أن يخرج عن سبيل المؤمنين. وما سبيل المؤمنين؟ سبيل المهاجرين والأنصار. نعم نعم ماله لا ضعيف الرواية ضعيف في إسلام عمر يعني وذهب لأخته وكذا ضعيف. نعم.
فكان في إسلامه عز للمسلمين شهد المشاهد كلها وتولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بعهد منه فقام بها خير قيام بعده. وفي آخر ذي الحجة لأربع ليال بقينا من طعم منه طعنه غلام مجوسي وأمير المؤمنين قد كبر لصلاة الفجر فحمل إلى بيته وتوفي بعد ثلاث ليال سنة 23 ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم.
الذي تصنع له إيران قبرا يزار ويجعل عيدا عند قبر أبي لؤلؤ المجوسي قاتل عمر من فضائل أبي لؤلؤ المجوسي. المجوسي شوف كافر واحتفون به. فليصح يا أخواني أننا نوالي هؤلاء يا أخواني ونتعاون معهم. ألا فلتذهب فلسطين كلها ولكن لا يذهب ديننا. الأرض تذهب وتجيء لكن الدين أغلى علينا يا أخواني. ذهبت الأندلس، ذهبت بلاد إلى الصين، كانت دين عندنا لا نقدم عليه أرضا ولا بلدا. وإن كنا نحافظ على الأرض بموجب ديننا لكن أقول حتى لو راحت بلد لا شك أنه مصاب، لكن المصاب الأعظم أن يروح الدين، أن يروح الدين، أن يتبدل الدين، أن يتغير الدين. فتقديم الشيعة اليوم على يد حماس أكبر جريمة في العصر. أول مرة يمكن تطلع من الكلمة دي اكتبوها يلا عشان ما ننساهاش. تقديم الشيعة وتلميع الشيعة وغسل أيدي الشيعة من جرائم العدل وطرس معالم دين الشيعة الإجرامي وتبديلهم بأنهم جند الله أكبر جريمة على يد حماس، على يد حماس الإخوانية الضالة أكبر جريمة في هذا العصر وفي هذه الآونة التي نعيشها. ما في أكبر من هذا. ما تقول أنت قتل كم من غزة مصاب عظيم لا شك ولا نهون، لو قتل طفل واحد من غزة لا نهون مشان هذا، لكن لا مقارنة بين أن تقتل نفوس وأن تبدل نصوص. لا مقارنة بين أن تقتل نفوس وأن تبدل نصوص وأن تحرف نصوص. لا مقارنة بل تؤخذ لنا من بلداننا أصول أمام طمس معالم الأصول التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله لا يسألنا عن أرض ضاعت مع الضعف، لكن سيسألنا عن دين تبدل وتغير نتيجة ضعف الإيمان. أكبر جريمة قال بحماس، أكبر جريمة في العصر هذا ما قال بحماس. تخيلوا بشار الذي كل من ولد بعد بشار شرب البغضة ده والكره ده لما فعلوه في إخواننا في سوريا، البعث هذا كافر، تقدموا حماس على أنه من جند الشام. شوفوا يا إخواني بارك الله فيكم، شوفوا شوفوا الجرائم يا إخواني. فإذا ضحك على ملايين البشر هؤلاء فلا يضحك علينا، كيف يضحك علينا وإحنا الكتب معنا الليل ونهار؟ كيف يضحك علينا وأصول السنة بين يدينا؟ كيف يضحك علينا ولذة كتب السلف وعلم السلف نقرأه؟ لا بارك الله فينا إذا نعرف كيف نواجه الفتن مع كل هذا العلم الذي نقرأه. فلسنا الذين يحتارون. يا شيخ نعم لا تتشدد، نحن نعرف هذا الكلام، ولكن يا شيخ صح بارك الله فيك، فرق بين حكم على حماس هذا شيء مفصل، وبين يا شيخ مواجهة الكفر الإسلام. هذه يا شيخ حرب كفر وإسلام. كيف تقول حماس؟ حماس لست مع حماس، حماس مبتدع، لكن هذا حرب كفر وإسلام. يضحك عليكم بهذا، هذا حرب كفر وبدع لإسلام وليس كفر إسلام. صححوا ها إخواني، هذه حرب إيه؟ أنا أكتب عندي أهو، هذه حرب كفر وبدع لإسلام وليس حرب بدع لكفر، ليس حرب بدع من ولي أمر مبتدع لكفر، إنما هي حرب يقوم بها ذراعان، ذراع الكفر وذراع البدع. كيف جعلتها أنت حرب كفر وإسلام؟ كيف نسبت إلى الإسلام البدعة؟ وكيف نسبت إلى أن البدعة لا يحارب الإسلام؟ كيف طمست هذا؟ كيف طمست؟ تعال نعلمك نوجهك، هذه حرب كفر وإسلام للإسلام، هذه حرب كفر وبدع للإسلام، هذه حرب يقوم بها أهل الكفر وأهل البدع للإسلام. واضح؟ وليست حرب يا أخواني كفر وإسلام. لهذا نحن نواجه هؤلاء معا، نواجه أهل الكفر ونواجه أهل البدع، ولا ننسى من الذي مكن أهل الكفر من أهل الإسلام في غزة؟ أهل البدع، فصاروا مطية ركبها أهل الكفر فأبادوا بها أهل الإسلام وأهل السنة. نعم.
ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه في حجرة عائشة رضي الله عنها، فكانت خلافته 10 سنين.
وكفى بهذا فضيلة، ولهذا هذا سبحان الله الفضل لأبي بكر وعمر، الله أكبر، هذا يعني يكبت ويغم الروافض. ودوا لو كان هذا لعلي، إحنا علي عندنا ذو الفضائل، ولا ينقص قدره عندنا أنه لم يدفن في الحجرة وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حكم النبي بأن الله يحبه وأن الرسول يحبه، فقال كما في حديث سهل بن سعد السعدي في الصحيحين لو اعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ كل هذا ورد العلي رضي الله عنه. فإذا جاءت الشيعة إلى مسجد النبي وهم يودون إزالته، لكن هذا تقي، نظروا إلى قبر الرسول فإذا بقبر أبو بكر، ماذا يقولون؟ نحن إذا زرنا قلنا السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، ماذا يقولون هم؟ ماذا يقولون؟ يفسقون يا أخوان والعياذ بالله. نعم.
فكانت خلافته 10 سنين و6 أشهر وأياما رضي الله عنه وأرضاه. موضوع الحديث بيان منزلة النية من الأعمال. شرح الكلمات: إنما أداة حصر، والحصر تخصيص شيء بشيء، الأعمال جمع.
موضوع الحديث هذا بيان منزلة النية من الأعمال، لأن النبي قال: إنما الأعمال بالنية، في رواية بالنية، أي القصود معتبرة في الأعمال. رجل صلى ركعتين صبحا فإن نوى أنهما سنة كانتا سنة، وإن نوى أنهما فريضة كانتا فريضة، فرق بين الفريضة والسنة، وإن نوى أنهما سنة وضوء كانت سنة وضوء، وهكذا. رجل يصوم يوما، فإما أن يكون كفار، وإما أن يكون قضاء، وإما أن يكون نفلا. فالنية تفرق بين العادة والعبادة، والنية تفرق بين العبادات بعضها من بعض، نفلها وفرائضها وغير ذلك. وكثير من الأمور منوط بالنية، ما القصد ويترتب عليه هذا الأمر. ولهذا قالوا هذا الحديث إنما أعمال البنات يدخل في كثير من أبواب العلم. ليه؟ لأن الأعمال تنقسم إلى قسمين: ما تعلق بظاهر وما تعلق بباطن. المتعلق بالباطن هو النية، ولهذا حديث إنما الأعمال بالنيات أضف إليه في الصحيحين حديث عمر، أضف إليه حديث عائشة في الصحيحين أيضا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. أضف هذا إلى ذلك يجتمع لك كل الإسلام. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، هذا متعلق بالظاهر. إنما الأعمال بالنيات هذا متعلق بالباطن. يبقى إذن هذا ميزان عمل الباطل، إنما أعمال بنيته في إشارة الإخلاص، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدين يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته لما هجر إليه. وميزان العمل الظاهر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. يبقى أنت مخاطب بإصلاح ظاهر وإصلاح باطن. طب إصلاح الظاهر بحديث من أحدث، ومن عمل في رواية عند مسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب وإصلاح باطن هذا بحديث إنما الأعمال بالنيات. فاجتمعت ليه؟ طب يجمع الحديثين آية، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فين الآية بقى؟ ها؟ أيها الذي خلق باطن حتى يبلوكم أحسن. فين بقى الشاهد؟ ايه؟ في ايه بقى؟ هذا مأخوذ من تفسير ليه؟ السلف، يعني تفسير السلف لأحسن عمل. لكن الآية اللي ذكرت الاثنين، أيوة آخر الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى جمعت بين هذا وذاك، هذه جمعت بين هذا وذاك. نعم. ومن يعمل صالحا وهو مؤمن، نعم، ومن يسلم، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، نعم.
الأعمال جمع عمل، وهو ما يقوم به الإنسان من قول أو فعل.
طيب شرح الكلمات، هذا موضوع الحديث بين منزلة النية من الأعمال. طيب شرح الكلمات: إنما
أداة حصر، والحصر تخصيص شيء بشيء.
إنما أداة حصر، إنما الأعمال بنية، أي حصر العمل في قبوله وكذا وجزائه بالنية ومرادي، والمراد من النية. نعم.
الأعمال جمع عمل، وهو ما يقوم
به. والحصر طبعا ده بيفسر بحسبه. نعم.
الأعمال جمع عمل وهو ما يقوم به الإنسان من قول أو فعل أو ترك مقصود
مثل قراءة القرآن والوضوء وترك السرقة قصدا أو ترك مقصود يبقى الأعمال جمع عمل. العمل هذا بقى إيه؟ ما يقوم به الإنسان من قول أو فعل، هذا فيما يقوم به من الأوامر قول وفعل عمل. ثم الترك أو ترك المقصود، ما معنى مقصود؟ أي مقصود بالتعبد لله عز وجل، لأنه ماذا يا إخوان؟ قد يترك ليس ابتغاء وجه الله، ليس من جراء الله، إنما يترك خوفا من المجتمع أن يلوم، خوفا من معرة، خوفا من كذا، ولهذا جاء في الحديث تركها من جراء. إذن من ترك السرقة متى يؤجر؟ إن تركها تعبد. من ترك الزنا، ولهذا هناك من يترك الزنا مع القدرة عليه، وهناك من يترك الزنا مع العجز عنه، فمن ترك مع القدرة فهذا الذي يؤجر، وإذا ترك مع عجز عنين ما عند شيء ولا عند شهوة ولا آخره، فهذا ماذا؟ فهذا لا يؤجر. نعم.
بالنيات جمع نية، وهي القصد والإرادة والباء للمصاحبة، والمعنى أن كل عمل لا بد أن يكون مصحوبا بنية إذا وقع من عاقل له. وفي رواية بالنية، أي أن بعض من روى الحديث رواه بلفظ
أي عمل تعمل لابد من نية. أنت جئت هنا بنية وستخرج مثلا إلى الصلاة أو كذا بنية، نقرأ الآن بنية، نعلق بنية، كل هذا بنية. ولهذا نقول تصرف النائم هذا اللي هو بدون نية بعد تصرف النائم اللي ما عنده عقل، والمجنون ما عنده عقل، ولهذا لا يؤخذ النائم، رفع القلم عن ثلاث منهم النائم، وكذلك المجنون. نعم.
وفي رواية بالنية، أي أن بعض من روى الحديث رواه
نعم لو إيه بيضمن ولا يؤاخذ، فليؤاخذ بالإثم لكن يضمن، لكن لا يؤاخذ فلا يأثم. طب لماذا يضمن؟ لنسد الباب. ممكن واحد يعمل يقع على واحد ويقتله، ولكن كنت نايم، فعشان نسد الباب يسد الباب. نعم. لو قتل ازاي؟ بدون إرادة، هذا الخطأ. نعم.
وفي رواية بالنية، أي أن بعض من روى الحديث رواه بلفظ إنما الأعمال بالنية، وهي مفرد النيات لكنها بمعنى الجمع، لأن المراد بها الجنس.
أي يبقى النية هنا ليست مفردة، صحيح هي الصورة صورة مفرد النية، مفرد النيات، لكن حقيقتها هي جمع. ليه؟ المراد بالنية جنس النية. نعم.
امرئ إنسان ما نوى ما قصد.
نعم. امرئ إنسان، إنما لكل امرئ يعني إنسان سواء ذكرا أو أنثى. نعم.
ما نوى ما قصد، والمعنى ليس للمرء إلا ما قصد بعمله، فإن قصد به عبادة الله صار عبادة أثيب عليها، وإن قصد سوى ذلك كان له ما قصد. هجرته
الهجرة، وبالتالي أنت تأكل بقصد التقوى على طاعة الله وكذا وكذا، تحمد الله على شكر نعم و إلى آخره، فتؤجر على هذا الأكل، تنام تنوي نية صالحة فتؤجر على هذا، تذهب إلى عملك 8 ساعات تقصد به أيضا النية الصالحة، تتكسب لولدك وتسهل للمسلمين أعمالهم وتسخر عملك هذا دعوة لله سبحانه وتعالى وكذا، في حين ذين تؤجر. طيب واحد بيذهب للعمل من أجل الراتب بس، واحد بيأكل من أجل الأكل فقط، واحد ينام من أجل النوم فقط، فهذا ماذا؟ يؤجر؟ لا يؤجر. نعم.
هجرته الهجرة في اللغة الترك، يقال هجرته أي هجرته أي تركته، والمراد بها هنا ترك السكنة في بلاد الكفار بالانتقال عنها إلى سكنة بلاد الإسلام.
هذه هجرة البلدان، وهو ترك بلاد الشرك إذا لم تستطع إدارة دينك إلى بلاد الإسلام. وعندنا ترك هجرة أخرى وهي هجرة ماذا؟ هجرة الأعمال. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي ثالث وهو هجرة الأبدان والأعيان، هجرك لأهل الكفر والبدع. إذن الهجرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هجرة البلدان، والثاني هجرة الأعمال، والثالث هجرة الأعيان. هجرة البلدان تهاجر من بلد الشرك إذا كنت عاجزا عن إظهار دينك إلى بلد الإسلام. أما إذا كنت قادرا على إظهار دينك فلا بأس بالمقام حينما تدعو الله عز وجل، بشرط أن يكون عندك علم تتقي به الشبهات ودين تتقي به الشهوات. طيب الثاني هجرة الأعمال، كل ما نهى الله عنه أهجر لا تفعل. والمهاجر يعني الحقيقي من هجر ما نهى الله عنه، هذا هجرة. طيب وهجرة أعيان وعمال، وهي هجرة أهل الكفر وأهل البدعة. وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. نعم.
إلى الله، إلى دينه، والوصول إلى رضوانه والجنة ورسوله، المراد به هنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى الهجرة إليه في حياته أن يهاجر إليه ليكون في معيته لنصره والتعلم منه والتأسي بسنته،
لنصره والتعلم منه والتأسي بسنته.
والهجرة إليه بعد وفاته أن يهاجر إلى أتباعه ومكان إقامة شريعته.
نعم.
فهجرته إلى الله ورسوله،
والهجرة أيضا إلى سنته يتعلمها وإلى العلماء. فإذا هجر إلى الرسول في حياته من مكة إلى المدينة إلى فتح مكة، فلما فتحت مكة قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لكن هجر إلى الرسول بقى بعد وفاته باتباعه وحفظ سنته والدعوة إلى ذلك، وهذا أصل من الأصول العظيمة، هذا لازم منه. نعم.
فهجرته إلى الله ورسوله أي فقد بلغ الغاية التي لا أسمى منها ولا أجل، وهي الوصول إلى الله ورسوله. دنيا يصيبها شيء من الدنيا يدركه كالمال والشرف والرئاسة، امرأة أنثى يتزوجها ينكحها، وخص المرأة مع أنها من متاع الدنيا لكثرة تعلق الرغبات فيها، فكأنها في كفة وسائر متاع الدنيا في كفة.
يعني هذا يكون من باب ذكر يا إخوان، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، طب أو امرأة يتزوجها هذا من أمور الدنيا أيضا، فهو خاص بعد عام، دلالة على التنبيه على عظم هذه. نعم. فإذا كان يهاجر لدنيا يصيبها مال يعني أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى مهاجر إيه؟ يعني إيه؟ يعني ليست حراما لكن لا أجر لك فيه، حصلت ماذا؟ ما أردت. واحد هاجر يقول لك أنا مسافر لكذا، لا لطلب علم ولا دعوة الله، لكن من أجل أن يحصل مالا، خلاص مباح. واحد هاجر من أجل الزواج المرأة، خلاص هذا مباح طالما توصل إلى مباح ومباح. يعني مثلا واحد مثلا يجتهد في عمل كذا أو يظهر بصورة كذا حتى توافق عليه امرأة يتزوجها، لا إشكال في ذلك. لكن لو أنه اتخذ الدين وسيلة، صلى وصام لأمر كان يطلبه، طيب لما تزوج انقلب، فهو اليوم يأتي أبيها يقول والله السنة الشيخ ربيع رحمه الله كان مجاهدا، أسأل الله أن يرحمه، وليس مع من رد عليه حجة، الشيخ ربيع والشيخ محمد من جامي مش عارف، الله أكبر، أنا والله كنت في درس السبت اللي فات ومش عارف، وحتى إذا تزوج صار الشيخ ربيع، يعني يؤخذ على الشيخ ربيع الشدة ويخلع الشيخ ربيع ما أدري إيه، خلاص ضمنت البنت، زوجت البنت خلاص، ها طلقت الشيخ ربيع لم أتزوج البنت، فهذا من أقبح حكمه، هذا يأثم. إنما لو طلب زواج المرأة بمباح لا إشكال، بأمر مباح لا إشكال. يعني مثلا أنت ستشتغل لهذا الرجل في بيتي ومش عارف إيه، أنت سباك ولا كذا، وعملت له شقة قمنا، قلت له والله مش واخد حاجة منك، لا لا مش واخد حاجة منك، أنت راجل طيب وأنت كذا، حتى تتوصل بعد ذلك زواج بنت مباح، لا نزلت عن أجراتك زي ما أنت حر، مباح هذا. إنما تطلب شيء من أمور الدنيا بعمل الآخرة لا، هذا الممنوع، هذا هو الممنوع. نعم.
فهجرته إلى ما هاجر إليه أي من الدنيا يصيبها أو امرأة ينكرها،
فهذا مهاجر أم قيس كما يقال. طبعا في مهاجر أم قيس، في مهاجر أم إسماعيل، في مهاجر أم إبراهيم، في مهاجر أم فلان، وعلى الحسد. نعم.
أي من الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ولم يذكرهما كما ذكر الهجرة إلى الله ورسوله تحقيرا لشأنهما، في أن يكون مراد المهاجر الذي لا ينبغي أن تكون هجرته إلا إلى الله ورسوله، وبيان الانحطاط رتبة بالهجرة.
تباتب للفائدة التي قال الشيخ هنا، يعني الشيخ بيقول إيه؟ الشيخ ماذا يقول؟ الشيخ يقول ماذا؟ قول النبي إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يبقى عاد نفس اللفظ. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، ما قال فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، إنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، وكأنما يعظم النوع الأول لأنه أعظم الهجرة أن تهاجر الله ورسوله. ولهذا الله قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هذه الهجرة المحمودة. ولما هاجر صهيب وقد سومع على ماله فقال المشركين أو مالي تريدون، أو لو دللتكم عليه تركتموني، بالمال ماله، ماله طيلة حياتي يجمعه، قالوا نعم فدلهم عليه وهاجر، ولا درهم له ولا دينار، لا درهم ولا دينار. ثم ذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال ربح البيع أبا صهيب أبا يحيى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشرح الإجمالي: هذا حديث جليل شامل جامع يحدث فيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين منزلة النية، منزلة النية من الأعمال، وأنها شاملة لكل عمل، فما من عمل إلا بنية، ومداره عليها صحة وفسادا وثوابا وعقابا، وأن لكل امرئ ما نوى بعمله من قصد سام جليل وضده. بين ذلك صلى الله عليه وسلم ترغيبا للعامل في السمو بنيته بأن يقصد بكل عبادة قام بها وجه الله والدار الآخرة، ويبتعد بها عن القصد الدون والمراتب الحقيرة. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالهجرة لتقاس عليها بقية الأعمال، فالمهاجرون يتركون بلادهم وينتقلون إلى البلاد الإسلامية، ولكنهم على نيات شتى تفاوت بها ثواب هجرتهم تفاوتا كبيرا، مع أن العمل واحد. فمن هاجر إلى الله ورسوله طلبا لثواب الله ونصرة لدينه فذلك المهاجر المخلص الذي بلغ بنيته أجل الغايات وأعلى الدرجات. ومن هاجر طلبا للدنيا ومتاعها فذلك الذي انحط بنيته إلى متاع الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب.
يعني العمل صورة واحد، واحد هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وكذا، الصورة واحد، هذا هاجر وهذا هاجر، لكن هذا نيته أنه هاجر للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، والآخر هاجر لطاعة الله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. العمل واحد لكن القصد مختلف، الأجر مرتب على القصد. ولهذا من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وإخلاصا كانت هجرته إلى الله ورسوله جزاء وثوابا، فدل هذا على أن الإنسان يؤجر على النية. قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من أهدى سبيل. نعم.
فوائد الحديث:
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم.
فوائد الحديث: الأول بيان أهمية النية في الأعمال وأن مدار صحة الأعمال والجزاء عليها بحسب النية.
نعم، مدار صحة الأعمال والجزاء عليها بحسب النية. أنك لا تؤجر على أي عمل، أي عمل لا تؤجر عليه إلا بالإخلاص. جاء في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. يعني الواحد اليوم مثلا ممكن يأتي بالسوق وفي أموال وكذا ويتململ، يعني السوق والأسعار وإلى آخره، هذا يؤجر؟ لا. طيب إلى آخر أتى بهذا السوق محتسبا، يأتي بطماطم ببطاطس بلحوم بأسماك بكذا، وهو محتسب في النفقة على زوجه وولده، هذا يؤجر حتى ما تجعل في امرأتك، في فمها يعني، فإنك تؤجر على ذلك. ولهذا الإنسان ينبغي أن ينوي وأن يقصد بكل عمل من أعمال حتى ولو كان في أصله مباحا أن ينوي بذلك وجه الله. ولهذا النية تحول العادة إلى عبادة، تحول العادة إلى عبادة. يمكن أن تجعل أي عمل من الأعمال وهو عادة أن تحولها إلى عبادة بماذا؟ بالنية. نعم.
الثاني الحث على إخلاص النية لله تعالى وبيان فضيلة ذلك. الثالث التحذير من إرادة،
وأن العمل لا يقبل إلا به. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له دين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فلابد للإنسان أن يقصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله، قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم. نعم نعم. يقول محمد: هل يلزم استحضار النية على طول؟ يعني تتغدد دلوقتي يلزم استحضار النية، هتشرب الآن يلزم استحضار النية، هتركب السيارة يلزم استحضار النية، هتذهب إلى عملك يلزم استحضار النية، هو هذا ولا إيه؟ تقصد أن تكون أنت معك نية على طول في كل عمل، يعني لازم تكون هذا. نقول إذا كان عندك قصد في كل أعمالك أنها لله عز وجل دائما، هذا قصدك، ثم فاتك أنك تستحضر في هذا العمل المعين الإخلاص، لكنك بطريقتك العامة وبنيتك العامة مستحضر النية، فعليه حينئذ إذا كان لك نية عامة فيلزم استصحابها. يعني طالما أنك ما قطعت النية فأنت على نيتك العام، فإن قطعتها يلزم تجديد، إنما إذا كنت مستصحبا لها فيكفي هذا إن شاء الله، يكفي هذا إن شاء الله. يعني إذن في مسألة القصد العام، أنا أقصد بكل عمل وجه الله عز وجل وكذا وكذا، عندي في طعام أهلي هذه النية، عندي في أكل وشرب هذه النية، عندي في نومي هذه النية وكذا، لكن لا يلزم أن أقف واستحضر. إذا فاتني شيء من ذلك لا شك أن إظهار ذلك طيب، لكن لو فاتني شيء من ذلك يرجى إن شاء الله أنني أؤجر على هذا لأني لم أقطع النية. فالنية هنا مستصحبة، النية هنا إيه؟ مستصحبة. يعني مثلا أنت الآن يلزم الوضوء في النية، في الوضوء يلزم النية في الصلاة، هل أنت مع الركوع تنوي ومع السجود تنوي ولا أنت مستصحب النية التي تخذ بها الصلاة؟ كذلك هنا أيضا هذا الذي يظهر، والله أعلم. شوف المسألة هذه، وهي هل يلزم استحضار النية في كل عمل أو يكفي النية العامة؟ فالذي يظهر لي كما قلت لكم أنه يلزم عدم قطع النية، فإذا كانت النية مستصحبة إذن النية العامة تكفي، طالما أنها مستصحبة ولم تقطع فالنية العامة إيه؟ تكفي. يعني مش محتاج بقى كل يوم رايح الشغل أن أنا أقف وأستحضر كذا، أنا بعملي هذا وبشغلي هذا وذهابي إلى الشغل الحكومي ومجيئي وكذا، أنا أنوي بذلك وجه الله عز وجل وأحصل مالا أعف أولادي، وكذلك أيسر على المسلمين وأنا في عملي أيسر على هذا وأيسر على هذا هكذا. نعم.
أخ والثالث التحذير من إيراز الدنيا بعمل الآخرة وبيان حقارة ذلك. الرابع أن الناس يتفاوتون في نياتهم.
نعم، لأن النبي قال ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة تزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. نعم.
الرابع أن الناس يتفاوتون في نياتهم وأن
وهذا لكل من الأبواب التي نخسرها لا شك ولا ريب نحن جميعا بين مستقل ومستكثر في ماذا؟ في خسران أجور عظيمة جدا. لماذا؟ لفوات النيات. طيب أنا ماذا يعني، ما الذي يكلفني؟ لماذا لا أجعل دنياي لآخرتي؟ لماذا؟ طيب لماذا أنا لماذا قصرت العبادة على العبادة المطلوبة من أركان الإسلام وأركان إيمان وفقط؟ لماذا أخسر أن أحول دنياي إلى آخرة؟ لماذا؟ أنا قد لا أتي معصية نعم، لكن غاية ما هنالك مباح، يبقى مباح. تخيلوا مثلا الواحد لو موظف كل يوم 8 ساعات من كم؟ ثلث اليوم. طب والباقي نوم ثلث اليوم. طب وباقي الثلث اللي هيبقى باقي بعد هذا هتجد كل بيستغله الصلوات الخمس. طيب وجيد وانت مع عصيت الله، بس جل اليوم الآن راحة بلا نية. طب لماذا؟ النوم والعمل والطعام والشراب والجلوس مع الأولاد، لماذا كل هذا لا يكون بنية صالحة؟ أنا أقول حقا نخسر كثيرا، نخسر كثيرا. ما الذي نخسره؟ أننا لا نحاول تطويع العادات إلى عبادات، تحويل العادات إلى عبادات، واستغلال دنيانا بنية آخرة، لا أن نحول عمل الآخرة إلى مراد دنيوي. فأصلي من أجل كذا وأصوم من أجل كذا دنيا، والأصل أنني أحول الدنيا إلى عمل آخرة، لا أن أحول عمل الآخرة إلى مراد دنيوي. والله يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم، هذه مسألة وصية أنصح بها نفسي وإخواني. يا إخواني ما تقتصر فقط على أن تجعل العبادة هي عبادة أركان الإسلام والإيمان، لا يا إخواني، العبادة أشمل. ومن هنا ما العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. طيب فإن حولت العادة إلى عبادة خلاص. ولهذا ما الفرق بين المباح والمستحب؟ المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذات، ده مباح. طيب فإن حولته بالنية إلى مستحب فهو مستحب، وإن حولته بالنية إلى مكروه أو محرم فمكروه أو محرم. نعم وجدت؟
اه الشيخ الألباني.
الشيخ الألباني؟
اه
نفس اللي أنت حصلته؟ طيب اقرأ أنت للشيخ الألباني.
السؤال الثاني، كل عمل صالح كل عمل خير يفعله الإنسان طبعا على الكتاب والسنة بشكل صحيح، يعني إذا كان يفهمه على السنة فتحرى السنة في هذا الشيء، حتى ولو كان عمل يشتغل من أجل أن يحضر فلوس ويعطي لأولاده طعام ويكسي لأهله، أي عمل خير صالح إن كان عبادة أو غيرها، هل يجب أن يستحضر النية ابتغاء ثواب الله على ما يفعله؟ الشيخ يعني كأنك تقصد يعني كل ما صبح في عمله ينوي هكذا تقصد؟ السائل نعم. الشيخ ليس شرطا، إنما تكون النية عامة في الأصل.
شوف نية عامة في الأصل، لكن هنا لابد مش عامة في الأصل، وتكون مستصحبة، فإن نوى قطعها احتاج إلى تجديدها، احتاج إلى تجديدها. ها.
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المسلم
من كلام من هذا؟
في الفتاوى ذكر كلام ابن رجب وغيره يعني من أهل الحجر والسادي، قبل سواء وقد يعني عنون يعني
من يعني ولا ذكر
الموقع اللي هو
تمام.
قال وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المسلم يؤجر على أعمال الخير من غير نية اكتفاء بعموم قصده للخير وطلبه لطاعة الله في الجملة. قال ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه وقد قال أبو سليمان الداراني من عمل عمل خير من غير نية كفاه نية اختياره للإسلام على غيره من الأديان. فظاهر هذا كان ابن رجب، فظاهر هذا أنه يثاب عليه من غير نية بالكلية، لأنه بدخوله في الإسلام مختار لأعمال الخير في الجملة، فيثاب على كل عمل يعمله منها بتلك النية، والله أعلم. وجاء في فتح الباري ابن حجر رحمة الله عليه وقال ابن أبي جمرة يطلق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر سواء جرت به العادة أم لا. قال والمراد بالصدقة الثواب، فإن قارنته النية أجر صاحبه جزما وإلا ففيه احتمال. وعلق السعد على قول الله عز وجل خير في كثير من نجواهم، قال السعدي فهذه الأشياء التي ذكرت في الآية حيثما فعلت فهي خير كما دل على ذلك الاستثناء، ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص، ولهذا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجر عظيمة. فلهذا ينبغي العبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير ليحصل بذلك الأجر العظيم، وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين، وليتم له الأجر سواء تم مقصوده أم لا، لأن النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل.
نعم، الذي قلنا يعني كلام واضح، وهو النية العامة في أنني أريد بذلك وجه الله عز وجل، مرادي أنا الذي أدرسه، مرادي أنا الذي أسعى إليه، مرادي أنا الذي أعلم أولادي، مرادي أنا الواقع في نفسي، مرادي أنا في معاملتي مع ربي سبحانه وتعالى، أن كل شيء في أعمالي إنما أحوله ماذا؟ طاعة الله عز وجل، وأرجو بوجه الله سبحانه وتعالى. طيب وعليه، فإن هذه النية تكفي، وليس بلازم أن أقف أجددها مع كل عمل، بل الذي يلزم ها ألا أقطعها، فإن كانت مستصحبة ولم تقطع فالأجر هذا إيه حاصل. ده بالنسبة لإيه؟ ده بالنسبة للعادات اللي هحولها إلى عبادات. طيب بالنسبة بقى لكلام السعدي والذي نقل ابن حجر أيضا عن كذا، هذا بالنسبة للعبادات نفسه اللي هو أعمال الخير، تعليقا على قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، ها لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. طيب ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يقول بالنية يكمل ذلك، لكن من غير نية تكفيك نية الإيه؟ الإسلام، طالما أن هذا عمل خير، أنت معروف أنك أنت ما سيدفع عمل خير إلا وأنت ترجو وجه الله، فليس يلزم النية الإيه؟ الخاصة بل يكفيك النية العامة، لكن الأجر العظيم إنما هو موقوف على النية. وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يبقى أصل الأجر حاصل وكمال النية حصل ولو لم تكن النية خاصة، لكن كمال النية مع ماذا؟ مع الإخلاص. هتكلم ابن جرير وابن كثير في الآية. نعم،
الرابع أن الناس يتفاوتون في نياتهم وأن لكل امرئ ما نوى.
نعم،
الخامس الطهارة من الأعمال فلا تكون إلا بنية، ولكل متطهر ما نوى بطهارته، وهذه محل الاستشهاد بالحديث. سادسا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وكمال بلاغته وبيانه، حيث يذكر الأصول والقواعد الكلية ثم يوضحها بالمثال.
طيب ما هو الأصل والقاعدة الكلية في هذا الحديث؟
الأعمال بالنيات،
إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب ثم فين المثال؟ فمن كانت هجرته الله ورسوله إلى آخر ذلك. نعم ابن جرير،
قال ابن جرير رحمه الله القول في تأويل قوله ومن يشاق الرسول، لا استغفر الله، لا خير في كثير من نجواهم. قال أبو جعفر يعني جل ثناؤه، هو جاي في الآية وجاب تفسيرها خلاص. ابن كثير شفنا،
نعم،
قال يقول تعالى خير في كثير من نجواهم يعني كلام الناس إلا من أمر بصدقة أو معروف أو صلاح بين الناس، أي لا نجوى من قال ذلك، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن مرضويه حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم وساق بسنده قال دخلنا على سفيان الثوري نعوده وأومأ إلى دار العطارين، فدخل عليه سعيد بن حسان المخزومي فقاله سفيان الثوري الحديث الذي كنت حدثتني به عن أم صالح أردده علي، فقال حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ابن آدم كله عليه لا له ما خلأ أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر الله عز وجل. قال سفيان فناشدته فقال محمد بن يزيد ما أشد هذا الحديث؟ فقال سفيان وما شدة هذا الحديث؟ إنما جاءت به امرأة عن امرأة، هذا في كتاب الله الذي أرسل به نبيكم صلى الله عليه وسلم، أو ما سمعت الله يقول في كتابه؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهو هذا بعينه أو ما سمعت الله يقول يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فهو هذا بعينه أو ما سمعت الله يقول في كتابه والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهو هذا بعينه. وقد روى هذا الحديث الترمذي وابن ماجه من حديث محمد بن يزيد بن خنيس عن سعيد بن حسان به، ولم يذكر أقوال الثوري إلى آخرها. ثم قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن خنيس. وقال الإمام أحمد وساق بسنده أن أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، وقالت لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث رجل امرأته، وحديث المرأة في زوجها. قال وكانت أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد رواه الجماعة وابن ماجه من طرق عن الزهري به نحو. وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مر
بعد الحديث.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ولهذا قال من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله أي مخلصا في ذلك محتسبا ثواب ذلك عند الله عز وجل فسوف نؤتيه أجرا عظيما أي ثوابا كثيرا واسعا. سأذكر هذا فقط.
نعم البغوي يقول خير في كثير من أجوائهم، قالوا تعالى لا خير في كثير من نجواهم، يعني قوم طعمة. وقال مجاهد الآية عامة في حق جميع الناس، والنجوى هي الإصرار في التدبير، وقيل النجوى بأنفرد بتدبيره قوم سرا كان أو جهرا، فمعنى الآية لا خير في كثير مما يدبرونه بينهم إلا من أمر بصدقة، أي إلا في نجوى من أمر بصدقة فالنجوى تكون فعلا، وقيل هذا استثناء منقطع يعني لكن من أمر بصدقة، وقيل نجوى هنا الرجال المتناجون كما قال تعالى وإذ هم نجوى إلا من أمر بصدقة أي حث عليها أو معروف أي بطاعة الله وما يعرفه شر، وأعمال البر كلها معروف لأن العقول تعرفها أو إصلاح بين الناس. وذكر بعض الحديث في هذا قول تعالى وما يفعل ذلك أي هذه الأشياء التي ذكرها ابتغاء مرضات الله أي طلب الرضاه سوف نؤتيه في الآخرة أجرا عظيما وهكذا. ابن جرير قال ها؟
قال لا خير في كثير من نجواهم أي لا خير في كثير من نجوى الناس جميعا إلا من أمر بصدقة أو معروف، والمعروف وكل ما أمر الله به أو ندب إليه من أعمال البر والخير أو إصلاح بين الناس، والإصلاح بين المتباينين والمختصمين بما أباح الله الإصلاح بينهم ليتراجع إلى ما فيه الألفة واجتماع الكلمة على ما أذن الله أمر به. ثم أخبر جل ثناؤه بما وعد من فعل ذلك فقال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يقول ومن يأمر بصدقة أو معروف من الأمر أو يصلح بين الناس ابتغاء مرضات الله يعني طلب رضا الله بفعله ذلك فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يقول فسوف نعطيه جزاء لما فعل من ذلك عظيما ولا حد لمبلغ ما سمى الله عظيما يعلمه سواه واختلف أهل العربية في معنى قوله لا خير في كثير مجواهم ثم ذكر الأقوال.
أين هو يعني كما قلنا محل الاستشكال ما هو هذه أعمال خير أمر بصدقة أو معروف أصلح بين الناس، طيب هل بمجرد هذه الأعمال هيؤجر على ذلك أو لابد منها ماذا النية في ذلك؟ فظاهر الكلام اللي ذكره ابن رجب وجماعة أنه يؤجر على ذلك بالنية العامة ولا يلزم نية خاصة. طيب فإن نوى النية الخاصة ازداد أجره. نعم
السعدي قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير.
نحن قرأناه. نعم نعم ابن عثيمين قال
الشوكاني يا شيخ. ومن يفعل ذلك قال إشارة إلى الأمور المذكورة جعل مجرد الأمر بها خيرا ثم رغب في فعلها بقوله ومن يفعل ذلك، لأن فعلها أقرب إلى الله من مجرد الأمر بها، إذ خيرية الأمر بها إنما هي لكونه وسيلة إلى فعلها. قوله ابتغاء مرضات الله علة للفعل، لأن من فعلها لغير ذلك فهو غير مستحق لهذا المدح والجزاء، بل قد يكون غير ناج من الوزر والأعمال بالنيات.
يقول الشيخ ابن عثيمين في هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة. أولا أن كثيرا من كلام الناس ليس فيه الخير، فما هو في الميزان لما فيه الخير، فما هو الميزان لما فيه الخير وما لا؟ الميزان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الصدقة، وجه ذلك أنه إذا كان الآمر بالصدقة في أمره خير ففاعل الصدقة من باب أولى لا شك. ومن فوائد الآية أيضا فضيلة الأمر بالإصلاح بين الناس، كما قلنا لعل ما ألمح إليه ابن رجب ومن معه في هذا أن الواحد لو فعل هذه وعنده النية العامة، لأنه قطعا ما فعل هذا الخير إلا لأن هذا من الإسلام فيكون مأجورا على هذا، فمن نوى النية الخاصة ضعف له أجره. نعم نعم. أجر النية ليس أجر العمل، إذا كان العمل مخالف فهذا يعني عمل بدعة، عمل بدعة لا أجر فيه، لا أجر فيه عمل بدعة. لكن لو أتى البدعة وهو جاهل، وهو جاهل ما وصله حق، فما الذي حمله على هذا العمل؟ وجه الله وإرادة الخير. طيب هذا قدر النية. طب والعمل الذي أتى به عمل مبتدع، والعمل المبتدع لا أجر فيه، لكن لا يأثم لأنه جاهل، فهل يؤجر بقى على نيته وقصد الخير وتعظيم الشريعة وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وكذا؟ نقول من هذا الوجه اللي هو وجه النية المجردة يأتيه الأجر، لا من جهة العمل. فلا يشكل عليك تقول العمل هذا الذي ليس فيه متابعة كيف يؤجر عليه الإنسان؟ نقول يؤجر على النية العامة، تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم كذا كذا، هذا يؤجر على النية العامة، لكن عمله حتى ولو كان جاهلا لا أجر له في ذلك. نعم.
قال الخامس الطهارة من الأعمال، فلا تكون إلا بنية، ولكل متطهر ما نوى بطهارته، وهذه محل الاستشهاد بالحديث. السادس حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وكمال بلاغته وبيانه، حيث يذكر الأصول والقواعد الكلية ثم يوضحها بالمثال. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الراوي أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي أسلم عام خيبر.
وقد اختلف العلماء في اسمه يمكن على 20 قولة، سبحان الله. وفي هذا عجب عجاب، أروى الأمة مختلف في اسمه إلى 20 قول، وأن كان هذا أرجح الأقوال أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي وأشهرها، لكن مختلف في اسمه. أروى الأمة، أروى رجل في الأمة، أكثر صحابة رواية أبو هريرة، مختلف في اسم. فلا يضرك هذا، الناس تختلف في اسمك أو كذا، طالما أن لك عملا تذكر به في الناس. وقد يكون هذا العمل طارة يعرف صاحبه وطارة لا يعرف صاحبه، وكفى أن الله يعرفك. ولهذا ذكر بعض أهل العلم فائدة جليلة في قول الله عز وجل لقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. خير الناس الرسل، ومع ذلك في رسل ما عرفتهم الناس مطلقا، ما عرفهم الناس، فهل ضرهم أنهم لا يعرفون؟ أبدا. يكفي أن الله يعرفهم سبحانه وتعالى. فإذا كان هناك رسل ما عرفهم الناس، فعلام تسعى في أن يعرف الناس اسمك ويعرف الناس كذا مثل ما ترى الآن على الصفحات والناس مشغولة جدا بالشهرة وإلى آخره، مما يؤدي تكالب هؤلاء على معرفة الناس والشهرة وكذا إلى الوقوع في موافقة الناس في أهوائه، لأنك لن تأخذ إعجابات الناس إلا إذا قدمت لهم ما يعجب الناس، إلا إذا قدمت ما يعجب الناس. قاعدة خذها في الإنترنت، لا يمكن أن تحصل إعجابات الناس إلا إذا قدمت ما يعجب الناس، إلا إذا قدمت ما يعجب الناس. الناس مصالح، تلاقي مصالح، قدم لنا ما يعجبنا نقدم لك الإعجاب. إن أعجبك هذا الفيديو مش عارف إيه، لن يعجبني هذا الفيديو أصلا إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كان مضمونه يعجبني ويتفق مع هواي. واحد يقول لنا يعني الآن، يقول لي كنت أتابعك دائما في كذا وكذا، المهم لما وقعت جهد بالسنن قلت والله ما عدت سمعك خلاص. ليه؟ لما جاءت جهد بالسنن على خلاف ما يريد فخلاص طلقك، هو طلقك هو. فالشاهد أنك لا يعطيك الناس الإعجابات إلا إذا قدمت ماذا؟ ما يعجب الناس. يبقى تلاقي مصالح. ولهذا ترى بعض هؤلاء السفهاء ربما قبل ما يعرض مقطعه ينزل قرابة المليون، قبل العرض، انتظار العرض ينزل قرابة المليون، ثم تجد يوم اثنين عنده مليون ونصف ولا ثلاثة ملايين. ليه؟ هذا يوافق ماذا؟ وافق أهواء الناس. ولهذا أقل الناس تحصيل للإعجابات هم علماء الأمة الكبار، علماء الأمة الكبار. أذكر من قريب كان في مقطع الشيخ العثيمين، مقطع مهم، صفة السكوت وما صفة السكوت وكذا، مقطع من شيخ مش عارف دخل إيه كم 76 ولا مش أو 100 وشوية، حاجات زي كده يعني، إيه حاجات قلائل. هذا ابن عثيمين في باب عقيدة، لكن في باب سفاهة وتفاهة يدخل كم؟ صدق الله إذ يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيلها. نعم. فأبو هريرة راوية الإسلام والناس يختلفون في اسم، فما يضرك عبد الله ألا يعرف الناس اسمك. بعض الصالحين، بعض الناس، أظن علي زيد العابدين، ما عرفوا بعض الفقراء كان يقوم وكان يفتح بابه يجد ماذا؟ يجد الأطعمة ويجد كذا وما يدري من يأتي بها. فلما مات وجدوا أن هذا الأمر قد انقطع، فعرفوا أن الذي كان يأتي بهذا مين؟ نعم.
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أسلم عام خيبر وشهدها ولازم النبي صلى الله عليه وسلم واعتنى بحديثه وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بحرصه على الحديث. وقال له ابن
أسلم
عمر
دي العجب الثاني. يبقى العجب الأول رواية الإسلام يختلف في اسم على كم؟ على 20 قولا تقريبا. العجب الثاني أن رواية الإسلام أسلم بعد 20 سنة من الإسلام. رواية الإسلام أسلم بعد 20 سنة، يعني كل الذي أدركه مع النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنوات. هذا الذي نقول يعني ليس العبرة بمن سبق، إنما العبرة بمن ثبت وانتفع وكذا، إلا إذا كان من سبق هو أيضا من ثبت. يعني أبو بكر رضي الله عنه سبق وثبت، حصل الخير كله ولله الحمد والمنة. فأبو هريرة ما عطله عن جمع الرواية أنه أسلم متأخرا، عام السابع، يعني بعد 20 سنة من عمره، 23 سنة، بعد 20 سنة، بعد العهد المكي وبعد العهد المدني بغزوات الأولى، أدى بدر، أدى أحد، أدى خندق، أدى حديبية، بعد هذا أسلم عام خيبر. فين بعد الحديبية؟ عام السابع. ومع ذلك لزم النبي بشبع وقت. يجيك أخ يحضر عند الشيخ مثلا، ممكن يجلس يقول لك أنا مقيم مع الشيخ في البلد ولا تراه، يعني يجيك مثلا كل شهرين ثلاثة قد يحضر مرة. وفي النهاية أنا لازمت الشيخ خمس سنوات لازم الشيخ. بيحصل في المملكة كده، يحضر لك مثلا مرة للفوزان مرة كده، ويبقى مثلا 20 سنة في المملكة، ويقول لك أنا 20 سنة عند المشايخ بطلب عند المشايخ. طيب لو أن واحدا جاء شهرا واحدا ولازم الشيخ، كم درسا حضر اللي ما حضر هذا في 5 سنوات؟ يبقى العبرة ليست بأنك أنت مقام مخيم في بلد الشيخ، يبقى أنت بهذا طلبت على دي الشيخ، ولهذا هذه مسألة تحتاج إلى ديانة، لأن الناس دائما في التراجم قد يحصل تخليف أو يحصل ماذا؟ تدليس، مثل الذي كان يقول حدثني من وراء النهر، ويقصد النهر هذا اللي قدامنا ده، ها؟ لكن بلاد وراء النهر معروفة، وثم يقول حدثني ويقف كذا، ويقول فلان أن كذا ويقطع هذا، فهذا نوع تدليس. فتظن أنت أن الذي حدثه مين؟ شعبة مثلا، مثلا يعني أنا أقول مثلا إيه، حدثنا ثم أسكت، أقول محمد بن إبراهيم أنه كذا، فأنت تفهم أن محمد بن إبراهيم مش محمد، ولا حدثنا، وليس كذلك، وليس كذلك. فنفس المسألة من التدليس أن تبقى في المملكة، تبقى في بلد فيها علماء، تبقى 20 سنة لم تطلب علما عندهم، يمكن جلست لبعضهم بعض الوقت بس فقط، يعني كل تحصله مثلا ما يأتي بأسبوع من أسابيع المجتهدين، وبعد ذلك تقول كذا وكذا. إذن العبرة ليس أن تسكن عند الشيخ، إنما العبرة أن تنتابع بالشيخ. فقد يأتي واحد يجلس سنة ولكن يحصل ما لم يحصل من قبل، بل والله قد يجلس درسا وينتفع بما لم ينتفع به من جلس سنوات. ليه؟ لأنه فعل كل قنوات الاستقبال، سمع بكليات، وبعدين وانتفع بكليات، وبعدين أنبت الكلى أو العشب الكثير، صار يأخذ من كلمة شيخنا قاعدة عامة تنفعه، صار يأخذ من طريقة شيخنا قاعدة عامة. إذن صار نعم المترجم الشيخ، مع أنه ما جلس إلا مجلسا واحدا، قد يعجز أن يترجم للشيخ أو ينتفع بالشيخ سواه. لأن العبرة يا إخواني ليس بكثرة سماع، العبرة بانتفاع. العبرة يا إخواني ليس بأن تسمع بأذن قناة الجزئيات، إنما العبرة أن تسمع بأذن الكليات. يعني أنا أخذ من طريق شيخي، من تركيز شيخي، من كلمة شيخي أخذ منها مشاريع. يا إخواني البخاري هذا صنف حديثة به، ده بكلمة بس، هل أحد يصنف لنا الصحيح وكذا؟ كلمة إسحاق أخذ البخاري وصارت مشروع، صارت مشروع. أنا أذكر الدورات هذه، مشاريعنا في الدورات الحمد لله يعني قربت مثلا 800 وكذا، المشروع ده واليوم العلم الكامل والأخير. أذكر طبعا مشايخنا ما كانوا يفعلون هذا من جهة يعني طول الدروس هذه أو الدورات أو شيء، يعني كلمة أحد تكلم بها أمامي، كلمة تكلم أحد أمامي وليس بشيخ، وليس بشيخ، فصارت مشروعا عندي. إذا نزلت إلى مصر إن شاء الله سوف أفعل كذا وكذا. يبقى اليوم الواحد دراسة اللي تجرد في يوم واحد هذه خلاص خلاها مشروع، هو مو بشيخ ولا قصد إنه هو يعلمني إياه، هي برات خدها الخير ده، يعني جل الخير هذا كان في هذا اللي كان في هذا الباب، سبحان الله. فقد يحول الإنسان يعني إيه حضور عند الشيخ ولو كان قليلا إلى مشاريع إلى كليات. عبد الله بن وهب صار من علماء الأمة الأفذاذ، وقد كان انشغاله بنوع من العلوم يعني ما ليس بمفيد بالدرجة الأولى، حتى قال له شيخه يا عبد الله بن وهب، قال نعم، قال أطلب العلم بس، يعني أطلب العلم على طريقتي. فصار عبد الله بن وهب كما ترى كما ترى. فإذا أراد الله ذات الإنسان يا إخواني أو خيرا بالإنسان نفعه بالكلمة، وإذا كان الإنسان مخذولا والله لو لازم نبيا مش شيخا يا إخوان، لو لازم تفكر المسألة أنك تجلس ابن باز أو يكون فكرين كده بس، هي المسألة أنك تجلس الفوزان بس، هي المسألة أنك تجلس الإمام أحمد بس. يا إخواني لقد رأى هؤلاء أناس هم من أخس الناس دعوة للبدع والحزبية، أنا ما أقول لك هناك أناس جلسوا ابن باز، هناك أناس زارهم ابن باز، مزاروا ابن باز، زارهم ابن باز، أكل في بيوتهم وجلس في بيوتهم واستضافوه في مساجدهم. أشياء يسيل لعابك عليه وزكتهم المشايخ، لكن لم يكونوا على جادة المشايخ. إيه الفائدة؟ هو أصل مهم، أصل، لكن لابد أن يجعل مع أصول. خذ هذه الشجرة غرس، نعم الشجرة، هذه شجرة من أحسن الأشجار، خذها اغرسها. طب الأرض غير صالحة، ماتت الشجرة. طب الأرض صالحة لكن لم تجد التعاهد، ماتت الشجرة. يبقى لابد من تكامل، تكاملية، لازم تكاملية. بذرة طيبة لابد أن يكون معها، أرض طيبة لابد أن يكون معها فلاح جيد وصاحب همة. كل عمل لا يرقى إلا بالهمة. قد يكون الإنسان ضعيفا في العلم، استيعابه قليل، يعاني في الحفظ، لكن صاحب همة. أنت جيد في الحفظ لكن لست بصاحب همة، تمر عليك الأيام مضاعفة، وهذا بطيء جدا في الحفظ لكن عنده همة، فيحفظ في اليوم ما لا تحفظه أنت في الأسبوع. يبقى سبق بهمته ذكائك. واضح يا إخوان؟ سبق بهمته ذكاء. شوف نقطة من الماء بتنزل بتتابع كل شوية نقطة، كل شوية. انظر إلى البلاط هذا، السيراميك اللي بيحصل فيه. طيب نزل السلك كبير مرة واحدة خلاص سيله، يعني هذا السلك كم نقطة، لكن انظر الأثر ما في النقطة، إن تابعت بينها أثرت، والسيل إن لم تتعهد ما تنتفع به. إخواني في بيوت بتهدم بنقطة، بتكون مسربة من يوم ما بنيت البيت، بعد 10 سنوات تنزل السقف، وهي نقطة أصلا، وهي ماذا؟ وهي نقطة. فلهذا لابد من التتابع. أنت حفظك ضعيف وليه ما تحفظ؟ حفظك ضعيف يعني ما تحفظ بيت في اليوم؟ أو ممكن، ممكن بيت إن شاء الله، ممكن بيت. طب أنت حفظ؟ لا ما حفظ، لا خلي عندك يما، احفظ البيت ثم البيت ثم البيت. امرأة يعني يمكن تجاوزت 70 سنة وإحنا في المملكة، يعني تعريفها الزوجة يعني بعد كبر سن لما وصلت 70 بدأت تحفظ القرآن، يعني يبقى تحفظ هذه. فكان أول في تسجيلات كده، أول ما طلعت بتكرر وحدها، يعني عايز تكرر مثلا 4 مرات 5 مرات 6 مرات، وهذا بالتلقين بس، حافظة المرأة يكرر يتحفظ المرأة. وكانت تقول هذا ولدي البار، تسجيل هذا، هذا ولدي البار. المسألة مسألة إيه؟ مسألة همة يا إخواني، مسألة مسألة همة. ولهذا قال ابن القيم لابد لطالب علم من همة ومن علم يبصره ويأتيه، يبصره ويأتيه. أنا يا أخي همشي بعصا وانت ماشي بسيارة، انا همشي بعصا، همشي بعصا وعندي همة، ها خلينا امشي 100 متر في يوم، كل يوم امشي 100 متر اصل، ولو مت مت على الطريق. انما انت عندك سيارة احدث موديل لكنك متهور او لم تنتفع بها في الوصول الى منفعك. الشاهد عوض صعوبة الحفظ بعلو الهمة. ما الفائدة انك انت ذكي لكن لا تفعل هذه النعمة؟ واضح اخواني؟ فاذا في واحد يجلس عند الشيخ شهرا، يجلس عند الشيخ اسبوعا، وينتفع به اكثر من جلس عند الشيخ سنوات سنوات. صحيح يا اخوان، والله ناس يا اخواني، والله العظيم ابصرتهم عيني وسمعتهم اذني يا اخواني، جلسوا ابن باز الا 40 سنة واللي 30 سنة، يعني هم خاصة ابن باز. والله يا اخواني اذكرهم الان، الان انظر واحد كان يجلس امام ابن باز بهذا، المفترض يبقى اسد في السنة، وكذا كثير منهم يوالي الحزبية، وجهه لهؤلاء الحزبية، ما انتفع بشيء، لم ينتفع بشيء. نعم بارك المستر.
وقال
بعض كتاب واحد يطرق سائر الأيام ويطرق يوم واحد ويطرق عن نصف النص الله الشيخ، هل هذا صحيح؟
هو طالب الشيخ بيحضر يوم واحد في الأسبوع، طالب شيخ تمام، وبيحضر ساعة، طالب الشيخ بيحضر يوم كل أسبوعين، هو طالب الشيخ. التمشخ يا أحمد يحصل بلقاء، أقول شيخ بس أقول إيه، شيخي أخذت عن حديث كذا، أو شيخي لقيته مرة، أو شيخي كذا، يصلح النسبة إلى الشيخ بهذا. لكن طبقات الشيخ حتى في مشايخ المتقدمين، في ألصق الناس بالشيخ، في أضر الناس بالشيخ، في مرافق الشيخ، في وهكذا. يعني أن في تراجم السلف تجد أن هذا من مشايخ فلان وفلان وفلان وفلان، وقد تجد أنه لقيه مرة ويصح أن تقول أنا تلميذه تمام. لكن في طبقات، فاللي يحضر يوما في الأسبوع تمام ده طالب عند الشيخ، لكن هل يستوي هو من حضر السبعة أيام في متامة؟ أنا ظني أن أي طالب يحضر عند الشيخ، عند شيخ مشايخ يا أخواني، مو باليوم، والله مو باليوم، والله بعدد الكلمات، والله قد ينزل دورة المياه فتفوت فائدة يرحل إليه. تظن هذا وقع هذا في السلف، جاء ما شاء الله جاء في مجلس النبي فسمع كلمة قال ما أحسن هذه، إيه الكلمة العظيمة دي، فقال الذي أمامه التي قبلها أحسن منها، التي قبلها على طول أحسن منها، فممكن هيعمل بس تليفون ويجي دقيقة. فاتك قاعدة يمكن أنها كانت تفيدك فائدة عظيمة، فهي بتحسب الكلمة، تفكر تحسب اليوم بالكلمة. يبقى أنت حاضر ونائم، نمت الكلمة دي، نزلت دورة المياه خلاء، تكلمت في هاتف، انشغلت بشيء، فاتك كلمة. ولهذا نجد أنا في الدرس مرة كنا في تفسير ابن كثير والشيخ ابن باز، أنا اللي بجواري كتب فائدة وراء الشيخ، أنا أنكرتها عليه، قلت الشيخ ما قال هذا، لا قال هذا. يعني إحنا قد يكون الشيخ واحد أهو بيتكلم وإنت بتدون وراءه، وأنا أدون، أنا أدون خلاف اللي إنت تدونه، هذا موجود. ومن هنا الحديث إذا حدث بي عشرة عن الشيخ، قد يأتي واحد من العشرة التسعة يتفقون على لفظ، ويأتي العاشر يزيد لفظ. طبعا لو زاد لفظا، هذا له حالته، أن يزيد لفظا يخالف فترد رواية الجماعة، الأوثق الجماعة لأنهم أوثق منه. طيب أن يزيد لفظة لا تخالف، بس كله يتفق على كذا وزاد لفظة لا تخالف، إنما تشرح توضح كذا كذا، هذا اختلفوا فيه، هل هذا يكون من قبيل مخالفة أو من قبيل زيادة الثقة وكذا، هذا محل نظر. والذي يظهر أن الحديث لو كان مخرجه واحدا فإننا نقدم أيضا رواية التسعة على رواية العاشرة، حتى ولو لم تكن مخالفة، إلا إذا ثبت لدينا أن الشيخ حدثه في مجلس بخلاف الذي حدث العشرة مجتمعين حدثه، فيكون في هذه المرة قد زاد شيئا أخذه هذا. أما إذا لم يكن كذلك فإننا نقدم رواية التسعة، لأن الوهم إلى التسعة ليس كالوهم إلى الواحد. إذا كنت تحسب هذا يا إخواني، تحسب بالكلمة، بارك الله فيكم، تحسب بالكلمة، بل كانت تحسب بالنظرة في مجلس رسول الله، وقد يكون هذا في مجلس العلماء، نظرت إلى شيخي في شيء فانتفعت منه في طريق، لقد نقل عن العلماء بعضهم قول الرجل حينما يسأل عن الرجل فيقول الشيخ بس، دي تكتب؟ طب دي تسمع؟ طور. طب اللي ما حضرش، انت حضرت قلت الشيخ، لا الشيخ يزهد في هذا الرجل، ليه؟ لأنك نظرت الشيخ يقول هكذا، فقد تكون بكذا، تكون بهذه. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس وكذا، فقال بعض أصحابه يا رسول الله من أبي، والثاني يقول من كذا، سألوا أسئلة عليه، فغضب النبي من كثرة هذه الأسئلة، يقول عمر فرأيت الغضب في وجهه. شو بقى الملامح؟ فرأيت الغضب في وجهه فجثوت على ركبتي وقلت يا رسول الله نستغفر الله. يبقى هذا من؟ ها؟ من رأى. فهناك أشياء تنقع الشيخ بالرؤية، وهناك أشياء بالسمع، وهناك أشياء بالبصر. ما رأت عيني مثل طالب علم كان معنا عند الشيخ فوزان، كان يجي معنا عند ابن باز أيضا وكذا، سوداني كان أكبر مني بسنين، يعني هو الآن مثلا ممكن يكون قرب 80 سنة، يعني ممكن كان أكبر مني 15-20 سنة. لم يحمل دفترا يوما ولا كتابا، طالب بدون دفتر وكتاب. وكان معي في المدرسة هو، ونحضر عند الشيخ فوزان. ما طريقته؟ كده يغمض عينيه، يجلس مستند العمود يغمض عينيه طول الدرس كده، بس بيبربش شرمش هو كده طول الدرس. طيب سأله بقى عن أي كلمة قالها الشيخ، كان دائما حضوره كان أقدم بكثير منه، فتريد أن تعرف رأي الشيخ الفوزان في شيء معين اسأله. لم أره يوما ما، حتى والله ما أدري هو بيكتب ولا لا يكتب، يعني ما أدري هو بيكتب ولا ما، لا تقريبا بيكتب عشان كان بيقرأ في المصحف. تمام يا أخواني، هذا الشيء، هذا الأخ كان معنا سوداني، هو أبو محمد أصلان يرحمه إن كان مات وأن يبارك فيه إن كان حيا، كان أخ فاضل فاضل خلوق. هذا عامل في المدرسة، عامل يجلس على البوابة، عامل في المدرسة يجلس على البوابة. تعرف السعوديين بقى مع عامل يعني، وكمان عامل سوداني، والأولاد بقى والطرف الواد بينزل من سيارة مش عارف ايه كده، يعني لو الأخ السوداني باعها هيروح خاص ويخلص نفسه بقى ويروح يبني ويعمل ويسوي. تمام، هذا الأخ اللي هو كان يجلس على البوابة ده كان الطلاب يتعلقون به ويحبونه حبا سبحان الله، ونحن جميعا نحب هذا الأخ سبحان الله. ولا طالب علم ولا يدرس يعني ولا يدرس، مخمور مخمور، وكان يسمع بأذنيه. يبقى حضور عند الشيخ بليه بالأذنين بس فقط، هو جالس لا بيكتب ولا بيفتح عينيه، فقط بيسمع ومرجعية إذا ردناه سبحان الله. فالشاهد أن الانتفاع رزق رزق، لكن يعلم أن من أخلص وحرص أوتي ما لم يؤتي غيره. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أيكم يبسط رداءه؟ أبو هريرة أمام النبي فبسط الرداء، فأخذ النبي شيئا ثم وضعه فيه وقال ضمه عليك فضممته فما نسيت شيئا بعد. شوف المكافأة، فما نسيت. طب لو أبو هريرة غيب اليوم، طب لو هريرة في آخر المجلس، كان لعل واحد يقدم، صح ولا أخوان؟ يبقى هذا هو تحت ملازم. كان الناس يشغلهم إخوان الأنصار يشغلهم كذا، وإخوان المهاجرين يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، يحضروا ما لا يحضرون ويجلسوا ويسمعوا ما لا يسمعوا. حتى إن النبي قال له يوما لما سألوا أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله، قال لقد كنت أعلم أن أحد لن يسأل عن هذا قبلك أو غيرك أبو هريرة، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله خالصا من إيه؟ من قلبي. نعم.
وقال له ابن عمر رضي الله عنهما
يعني أمران عجيبان في أبي هريرة. الأمر الأول أنه مع كون راوية الإسلام إلا أن مختلف اسمه إلى 20 قول. الأمر الثاني كونه أسلم متأخرا وصار راوية الإيه؟ الإسلام. نعم. والفرق بينه وبين رقم 2 كبير. مش أبو هريرة راوية الإسلام فوق من بعد بخمسة أحاديث، لا يا إخواني آلاف. يعني رقم 1 أبو هريرة، طب رقم 2 آلاف، يعني يكاد يكون الثلث أو النصف تقريبا. هات كده شوف عندك ابن عباس وعبد الله بن عمرو أبو هريرة وعائشة، كلها أولاء من المكثرين. شوف ترتيب المكثرين وعدد أحاديثه، يعني أبو هريرة مسنده حوالي 5 وشوي، 5000. نعم.
وقال له ابن عمر رضي الله عنهما كنت ألزمنا
أبو هريرة
رضي الله عنه 5374
تمام
حديث. وبعد ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه 2206.
لا في أحد قبل أنس وعندك الترتيب؟
لا تجيبهم كده.
لا عندك الترتيب؟
أيوة في ترتيب. هذا
الترتيب
أبو هريرة رضي الله عنه 5374، عبد الله بن عمر 2630، أنس بن مالك رضي الله عنه 2286، عائشة بنت أبي بكر الصديق 2210، عبد الله بن عباس 1660، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه 1540، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه 1170.
نعم. يبقى العدد كام؟ هؤلاء سبعة.
نعم.
هؤلاء المكثرون عن رسول الله. يبقى أبو هريرة فقر 5000، 5374. يلي من؟
عبد الله بن عمر.
ابن عمر كم؟ 2630، يعني نصف. شوف يعني الأول من الثاني كم؟ الأول من الثاني كم؟ 2630 تقريبا النصف يا إخواني. شوف فارق كبير. طيب يلي أنس 2286. انظر بقى التفاوت الايه القريب، يعني 2630 2286 يعني قول 2090 يعني مثلا حدود 300 وكذا. عائشة 2210 ها يعني حوالي كذا 70 حديث مثلا. تمام. ابن عباس وفيه تقريبا جمع ابن عائشة 2220. ابن عباس 1660 حوالي 600 حديث. جابر 1540 مثلا 120 حديث مثلا تقريبا. أبو سعيد 1170 يعني 400 حديث، يعني كلها مئات متقارب. يبقى التفاوت بين الستة بمئات متقارب، بين الثاني وأبو هريرة بآلاف. شوف آلاف، الله أكبر. ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذاك فضل الله يتيمة. سبحان الله، الله عز وجل. لأن هذه الأمة أمة الصحابة كانت أمة مباركة، فتجد أن الفضل توزع. فإذا كان أبو هريرة راوية الإسلام، فحذيفة صاحب السر، فأبو عبيدة أمين الأم، ذلك. طب من يأخذ السيف بحقه يكون أبو دجان. طب يحشر يبعث وحده وكذا يبقى أبو ذر. طب حواري الرسول الله يبقى الزبير. سبحان الله. طيب الفاروق يبقى عمر، الصديق يكون أبو بكر ذو النورين، لم يتزوج بنتي نبي في عمر الأنبياء جميعا إلا عثمان رضي الله عنه. طيب ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ليس الصديق ولا الفاروق، إنما هو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وهكذا بقى قص كل واحد سبحان الله صار له فضل خاص، وذلك لأن جميع القوم عملوا عمل الدؤوب. ودائما خذها قاعدة، شوف الحركة، هو احنا بنقول دائما الحركة ايه، بس خذوا كلمة زيادة النهاردة، الحركة في السنة بركة، نحطها في السنة عشان نفرق بين حركتنا وحركة ايه غيرنا. يبقى الحركة في قول على السنة أحسن، الحركة على السنة بركة، حركة على السنة بركة، حركة على السنة بركة. نعم.
وقال له ابن عمر رضي الله عنهما كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه، وروى نحوه عن عمر، وروي نحوه عن عمر رضي الله عنه. وقال البخاري كان أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره. ذكر أهل العلم أنه روى له عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم
طبعا بلا خلاف، يعني ما فيها ايه خلاف، هذه أروى الأمة. وكما قلت لكم شوف الفارق النصف تقريبا. نعم. وتعرف يعني ايه مثلا 5000 وكذا، تعرف يعني الواحد كان يعرف يعني من الصحابة من ليس له رواية الحديث، في من له رواية حديث، في من له الرواية الثلاثة الأربعة الخمسة وهكذا، في من ليس له رواية، من لا يعرف برواية. إذن أما نقول 5300 وكذا ده عدده، شوف أدلنا أيضا فائدة أخرى وهي مرويات أبي هريرة المتفق عليها والتي انفرد بها البخاري أو مسلم. نعم.
وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا، توفي سنة 57 في المدينة رضي الله عنه،
يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 47 سنة، يبقى أسلم قبل فترة بأربع سنوات وعاش بعد النبي حياة طويلة نشر فيها ما نشر، وهو الذي صلى على عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة ماتت يمكن 54، هو مات بعدها بثلاث سنين وهكذا. نعم.
موضوع الحديث بيان حكم الصلاة بدون وضوء، شرح الكلمات لا يقبل لا يرضى. الصلاة في الشرع عبادة.
نعم. لما قال لا يقبل، طبعا كلمة لا يقبل يا إخواني في الأحاديث تفسر بمحلها، فطارة يكون عدم القبول للإجزاء، وطارة يكون عدم القبول للجزاء، والنص هو الذي يحدد. هنا لا يقبل الله صلاة أحدكم بالحدث حتى لا وضع، هذا عدم القبول في نفي له الإجزاء، فصلاة بلا طهارة لا تجزى إلا إذا كان عاجزا عن الطهارة. طيب، لا يقبل الله صلاة حائض إلا في خمار، هذا إيه؟ الإجزاء. طيب، لا يقبل من أتى عرافا لا يقبل الله صلاة 40 يوما، جزاء. عدم القبول للعبد الآبق، صلاة العبد الآبق، جزاء. يبقى طارة يكون نفي القبول عائدا إلى الإجزاء، وطارة يكون عائدا إلى، يلا قولوا لنا القاعدة مع التمثيل، هذه القاعدة مع التمثيل. ها، قولي يا عبد اللطيف. نعم نعم. الجزاء أربعين يوما، فهذا يكون نفيا للإيه؟ للجزاء. نعم نعم.
ذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء أحاديث أبو هريرة المتفق عليها بين البخاري ومسلم هي 326 حديثا، بينما انفرد البخاري 93 حديثا ومسلم 98 حديثا.
يبقى المجموع 517 حديث، المجموع 517 حديث سواء في المتفق عليه او في حديث. ها، عبد بقي بن مخلد، لا بقي بن مخلد، يبقى المجموع كامل اتفق البخاري على 326، ما هو نفسه، وانفرد البخاري 93، مسلم 98. هذه فائده احفظوها اكتبوها عندكم عشان ما تنسوهاش. يبقى مجموع أحاديث أبو هريرة التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم بعامة كما في مسند بقي بن مخلد 5374 حديث، أو 74,305,000. طيب، اتفق البخاري ومسلم منها على 26 حديثا وثلاثمائة، وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين حديثا، وانفرد مسلم بثمانية وتسعين حديثا، فيكون مجموع ما جاء في الصحيحين ومن فرض به كل منهما 17 حديثا وخمسمائة، 17 حديثا وخمسمائة. طيب، من يسمعها غيبا؟ ها، غيبا. ها
ها البخاري ومسلم اتفقوا البخاري ومسلم على 326 حديثا للبخاري
مطبق عليه
وعند
326 والبخاري انفرد ب 93 ومسلم انفرد ب 98. طب ومجموع احاديثه
5374.
احسنت احسنت. احد اخر؟ ها احد اخر؟ ها
مجموع الاحاديث 5374 المتفق عليه 326 فرض البخاري
390 فرض مسلم 98. تمام تمام. تعرف يا عبد الرحمن ولا اسمك ايه؟ عمار. تعرف يا عمار؟ ما تعرفش صغير انت؟ ما تعرفش ايه؟ ها؟ كم سنة يا عمار؟ 12 12. احنا عايزين نشوف لك عروسة تقول مش حافظ. يلا. ها؟ أبو هريرة روى كم حديث؟ 5374. يبقى مرويات أبو هريرة كام؟ بس أحسن احفظ لي بس كفاية عليك 5374. نعم.
روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا. توفي سنة 57 في المدينة رضي الله عنه. موضوع الحديث بيان حكم الصلاة بدون وضوء. شرح الكلمات لا يقبل لا يرضى. صلاة الصلاة في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، أولها التكبير وآخرها التسليم. أحدث وقع منه الحدث، والحدث
طبعا
هنا
قال الصلاة الصلاة في الشرع عبادة ذات أقوال. وفي موضع آخر عرفها شيخ وذا أفضل التعبد لله عز وجل، وهي نفسها معنى عبادة يعني التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة، أولها التكبير وآخرها التسليم. فلا نخرج فلا ندخل صلاة إلا بتكبير، ولا نخرج من صلاة إلا بتسليم. لكن اعلموا أن الصلاة التي لا نخرج منها بالتسليم هي الصلاة الكاملة على هيئتها المشروعة. فالتسليم آخر شيء في صلاة مشروعة على صفتها. ومن هنا يسأل كثير من الناس لو أقيمت الصلاة وأنا في الفاتحة مثلا، ففي الركعة الأولى أخرج من صلاتي، طيب أسلم؟ مشهور عند العامة أننا لا نسلم، والصحيح أننا لا نسلم، لأن التسليم ختام صلاة في محلها. تسليم هذا يكون فين؟ في آخر الصلاة، وهنا الصلاة لم تتم فلا يكون هناك تسليم، بل تنوي المفارقة وتخرج. نعم.
أحدث وقع منه الحدث، والحدث هنا كل ما ينقض الوضوء كالبول والغائط. يتوضأ.
نعم. الحدث هنا كل ما ينقض الوضوء كالبول والغائط، هذا هو الحدث. والحدث هذا أمر معنوي، يعني وصف يقوم بالإنسان إذا حصل خروج شيء أو حصل نزول ملي أو إلى آخره، فإنه يكون يتطهر. إن كان في الملي وكذا هذا حدث أكبر، أو كان دون ذلك فهو حدث أصغر. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. نعم.
يتوضأ يتطهر
بخلاف النجس، فالحدث أمر معنوي، إنما النجس أمر حسي، عين نجس هذا يسمى نجس، إنما الحدث هذا الحدث أمر معنوي. نعم.
يتوضأ يتطهر بالوضوء، وهو غسل الوجه ثم اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس والأذنين، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. الشرح الإجمالي للصلاة شأن عظيم عند الله عز وجل، لأنها من أجل الطاعات وأفضل القربات، وهي صلة بين العبد وربه. ولأجل هذا الشأن العظيم امتنع أن يتقرب العبد بها إلى ربه حتى يكون على طهارة.
امتنع أن يتقرب العبد بها.
امتنع أن يتقرب العبد بها إلى ربه حتى يكون على طهارة، كما حدث بذلك أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يرضى صلاة العبد ولا يثيبه عليها إذا أحدث حتى يتوضأ. فوائد الحديث: الأول أن الصلاة منها مقبول ومنها مردود، فما كان على وفق الشرع فهو مقبول، وما لم يكن على وفقه فهو مردود. وهكذا سائر العبادات لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود.
إذن العبرة ليست في صورة العمل فقط، بل العبرة في تحقق شرط قبوله. فالصلاة إذا لم تكن على طهارة فالصورة والصلاة التي على طهارة واحدة، أليس كذلك؟ الصورة واحدة، هذا صلى بدون طهارة وهذا صلى بطهارة، الصلاة وصورة المصلي واحدة، لكن هذا صلاة مقبولة وهذا صلاة غير مقبولة. لماذا؟ لأنه اختل شرطه. يبقى ليس الشأن أن تصلي، ولكن الشأن أن تصلي صلاة مقبولة. ليس الشأن أن تجاهد، لكن الشأن أن تجاهد جهادا مقبولا ومشروعا وعليه. فصلاة بلا طهور باطلة، وجهاد بلا شرط باطل، باطل ويكون فتنة. ولهذا النبي في حديث أبو هريرة في الصحيحين في حديث المخطئ في صلاته قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، رجع فصلى نفس الصلاة. يبقى هنا صلى ومع ذلك النبي قال فإنك لم تصل، يبقى صلى أداء لكن لم يصلي الصلاة الشرعية، فكانت الصلاة غير الشرعية كعدمها. قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، لأن الصلاة إذا فقدت شرطا يبقى كلا شيء، كذلك الجهاد إذا فقد شرطة كلا شيء، كذلك الصوم كذلك كذلك إلى آخر ذلك، كذلك كل شيء إذا فقد شرطة يكون ملغا ولو أتى في الصورة بصورة العمل. نعم.
الثاني أن الصلاة فرضها ونفلها، حتى صلاة الجنازة لا تقبل إذا صلاها المحدث ولو كان ناسيا حتى يتوضأ، وكذلك الجنب إذا صلى قبل أن يغتسل.
طيب يبقى صلاة الجنازة هل يلزم طهارة؟ الجواب نعم. طيب لو أنا ما وجدت ماء ولو والصلاة في المصلى ولو ذهبت المسجد فتوضأت راحت من الصلاة، هل ممكن أتيمم؟ لا، لأن قدر على الصلاة بطهارة حتى لو فاتت الصلاة. الآن لو فاتت منك الجماعة ولا ماء لكن ماء قريب، هل تصلي مع التيمم؟ الجواب لا، طالما أنك قادر على استعمال. طيب صلاة الكسوف يلزم طهارة؟ صلاة تحية المسجد، صلاة الاستسقاء، طيب سجدة التلاوة هل يلزم لها الطهارة أو ما يلزم؟ الجماهير على أنه يلزم، يلزم لها الطهارة ويلزم لها ترعوه، يلزم لها ما يلزم الصلاة لأنها صلاة، قالوا لأنها صلاة فيلزم لها ما يلزم في الصلاة سجدة التلاوة. شوف قول الجمهور حكم سجدة التلاوة، والبعض يرى أنه لا يلزم لها ذلك. نعم. شوف عندك فيها
الثالث.
ايوه ها من لانه لا لا العله هنا لانها صلاه، قالوا هي صلاه سجده صلاه بتاخذ احكامها. شوف عندك وقتها
ابن باز الشيخ،
ايوه الموسوعة
ابن باز الشيخ يقول الجواب سجود التلاوة تشترط له الطهارة عند الأكثرين عند أكثر إيه؟ أهل العلم
قال
سجود التلاوة
ايوه
تشترط له الطهارة عند الأكثرين عند أكثر أهل العلم، والأرجح أنها لا تشترط لعدم الدليل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيمر بالسجدة فيسجد ويسجد معه الناس ولم يقل لهم من ليس على طهارة لا يسجد، ومعلوم أن المجالس تضم من هو على وضوء ومن هو على غير وضوء، فلو كانت الطهارة شرطا لقال لهم لا يسجد معنا أحد إلا هو على طهارة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد وهو على غير طهارة، وهكذا الشعبي التابعي الجليل. فالصواب أنه لا يشترط، لا بأس أن يسجد وإن كان على غير طهارة لعدم الدليل، والسجود ليس صلاة لكنه جزء من الصلاة، وهكذا سجود الشكر إذا بشر بنعمة فسجد لله لا يشترط الطهارة في سجود الشكر كسجود التلاوة سواء أما سجود الصلاة وسجود السهو فهذا لابد من الطهارة. نعم
نعم، يمكن أن يرد على الشيخ، يعني عدم الورود لا يدل على العدم. ليه؟ لأن عندنا الأصل الذي يبني الجمهور عليه دليلهم أنها صلاة، وبالتالي يكون المطالب بالدليل من؟ يطالب بالدليل من لم يرى الطهارة وليس من رأى الطهارة. فالذي يرى الطهارة يقول بأنها إيه؟ بأنها صلاة. تجد البخاري عندك يمكن بواب
قال ها. قال فإن الراجع عند جمهور علماء أن سجود التلاوة حكمه حكم صلاة النافلة، فيشترط فيه ما يشترط فيها من طهارة حدث وخبث وستر عورة واستقبال القبلة. وليك الأدلة على ذلك من كلام العلم، قال النووي رحمه الله في المجموع: وحكم سجود التلاوة وحكم صلاة النافلة يفتقر إلى الطهارة والستارة واستقبال القبلة لأنها صلاة في الحقيقة. وقال ابن قدامة في المغني: شرطها الطهارة واستقبال القبلة إلى آخر شروط الصلاة. وكذلك الحكم عند المالكية كما صرح به خليل في مختصره وبينه شروحه.
نعم. يبقى إذن الجمهور على هذا. في أطر ابن عمر لو صح لكان دلا على خلاف المسألة لو صح. نعم، وهو أنه كان لا يرى ذلك، وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا لو صح عن ابن عمر. شوف هتلاقي أعتقد عند البخاري، أعتقد عند البخاري وأظن تبويب على هذا وكلام الحافظ ابن حجر. يقول القرطبي: ولا خلاف، هذا في التفسير، في أن سجود القرآن يحتاج إلى ما يحتاج إليه الصلاة من طهارة حدث ونجس ونية واستقبال القبلة ووقت، إلا ما ذكر البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير طهارة، وذكره ابن المنذر عن الشعبي انتهى. لكن يقول لا خلاف، يعني هذا هو المنقول، لكن ده يحتاج أصلا لفظ منقول ابن عمر. هاتوا كده في عند البخاري، هاتوا عند البخاري في الباب هذا. اللجنة الدائمة أيضا طار ذلك أنه ولا يلزم. البخاري تلاقي عندك باب سجود المسلمين مع المشركين، باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء، وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء. ابن حجر يقول: قال ابن رشيد: واحتمل أن يجمع بين الترجمة وابن عمر بأنه يبعد في العادة أن يكون جميع من حضر المسلمين كانوا عند قراءة الآية على وضوء، لأنهم لم يتأهبوا لذلك، وإذا كان كذلك فمن بادر منهم إلى السجود خوف الفوات بلا وضوء، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، استدل بذلك على جواز السجود بلا وضوء عند وجود المشقة بالوضوء. ويؤيد أن لفظ المتن وسجد معه المسلمين والمشركون والجن والإنس، فسوى ابن عباس في نسبة السجود بين الجميع. أي نعم، بس هذا ليس سجود الكافر تعبد عشان نقول إيه يلزم سجود أو كذا، بل هم سجدوا نعم موافقة للمسلمين، فسوى ابن عباس في نسبة السجود بين الجميع. وفي ما لا صح من الوضوء فهلزم أن صح السجود ممن كان بوضوء وممن لم يكن بوضوء. جبتوا كلام ابن حجر؟ نعم. هو موقوف فقط بس على أثر ابن عمر، إن صح أثر ابن عمر. جبتوا الباب يا أخي؟ ها؟ ها؟ لا شوف تعليق ابن حجر على وكان ابن عمر، الأثر هذا صحيح؟ لأن له ألفاظ قد تبين مراده، يعني يسجد غير وضوء متى؟ نعم. ها؟
قال ابن حجر: لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء.
أيوة.
إلا الشعبي، أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح، وخرجه أيضا بسند حسن عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم وهو على غير وضوء. فتح الباري المجلد الثاني
يقول: وكان ابن عمر ولم يوافق.
قال ابن حجر: لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي، أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح، وأخرجه أيضا بسند حسن عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم وهو على غير وضوء.
ده أول تعليق له على أثر ابن عمر.
ده كلام ابن حجر شيخ.
أيوة في نفس الباب.
ده لا شيخ، ده في أرشيف ملتقى الحديث.
أنت يا محمد جبت نفس الباب. أنا بحسبك قوي في البحث يا محمد، شكلك ضعيف. نعم، هل هو صحح الأثر ولا؟ والظاهر أنه يعني مرره. نعم.
قال الثالث أن صلاة المحدث حرام حتى يتوضأ، لأن الله لا يقبلها، والتقرب إلى الله بما لا يقبله محادة له ونوع من الاستهزاء.
بل بعض ذهب إلى تكفيره، لأنه جعل من نوع الاستهزاء أن يتعمد الصلاة بغير وضوء. والصحيح أنها كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن لا تصل إلى هذا. طبعا هذا مع القدرة على الطهارة، وإلا لو إنسان فاقد الماء وفاقد التراب صلى فاقد الإيه؟ الطهورين، وصحت صلاته. نعم.
الرابع أن الإنسان إذا توضأ لصلاة ثم دخل عليه وقت صلاة أخرى وهو على طهارته لم يجب عليه الوضوء مرة ثانية.
نعم، لكن يستحب، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ لكل صلاة. وذات مرة جمع بين صلوات بوضوء واحد ليبين الجواز.
كلام ابن حجر. نعم. قال ابن حجر باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء. قال ابن التين روينا قوله نجس بفتح النون والجيم ويجوز كسرها. وقال الفراء تسكين الجيم إذا ذكرت اتباعا في قولهم رجس ونجس. قوله وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء كذا للأكثر، وفي رواية الأصيلي بحذف غير والأول أولى. فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه كنفسه عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ.
لكن قال في هذا الإسناد عن رجل، يعني أبامة عندك عن رجل ولا إيه؟
قال وروى ابن أبي شيبة من طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه كنفسه كنفسه عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيريق الماء ثم يرقب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ. وما وراه البيهقي بإسناد الصحيح عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله طاهر الطهارة الكبرى، أو الثاني على حالة الاختيار، والأول على الضرورة.
أعد هذا الأخير. يقول
وأما ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله طاهر الطهارة الكبرى، أو الثاني على حالة الاختيار.
لو هذا اللي ورد عن ابن عمر فيحتمل الكبرى. نعم، وبالتالي يكون مخالفا.
والأول على الضرورة. فقال إن أراد البخاري الاحتجاج لابن عمر بسجود المشركين فلا حجة فيه، لأن سجودهم لم يكن على وجه العبادة.
تمام، كما قلنا هذا ليس إيه؟ حاجة عبادة فلستدل به. وأما ابن عمر ممكن يحمل على الحاجة. ليه؟ لو أني أقرأ قرآنا الآن وليس عندي ماء ولا تراب وجاء سجود له، أسجد ولا ما أسجد؟ أسجد. فلا يعني هذا عدم سجودي على طهارة أنني أرى جواز ذلك. نعم.
قال فلا حجة فيه لابن عمر بسجود المشركين فلا حجة فيه، لأن سجودهم لم يكن على وجه العبادة، وإنما كان لما ألقى الشيطان إلى آخر كلامه. قال وإن أراد الرد على ابن عمر بقوله والمشرك نجس فهو أشبه بالصواب. وأجاب ابن رشيد بأن مقصود البخاري تأكيد مشروعية السجود، لأن المشرك قد أقر على السجود، وسمى الصحابي فعله سجودا مع عدم أهليته، فالمتأهل لذلك أحرى بأن يسجد على كل حالة. ويؤيده أن في حديث ابن مسعود أن الذي ما سجد عوقب بأن قتل كافرا، فلعل جميع من وفق للسجود يومئذ ختم له بالحسنى فأسلم لبركة السجود. قال ويحتمل أن يجمع بين الترجمة وأثر ابن عمر بأنه يبعد في العادة أن يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة الآية على وضوء، لأنهم لم يتأهبوا لذلك. وإذا كان كذلك فمن بادر منهم إلى السجود خوف الفوات بلا وضوء، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، استدل بذلك على جواز السجود بلا وضوء عند وجود المشقة بالوضوء، ويؤيد أن لفظ المتن وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. فسوى ابن عباس في نسبة السجود بين الجميع وفيه من لا يصح منه الوضوء، فيلزم أن يصح السجود ممن كان بوضوء ومن لم يكن بوضوء والله أعلم. والقصة التي أشار إليها سيحصل لنا إلمام بشيء منها في تفسير سورة الحج إن شاء الله. فإذا لم يوافق ابن عمر أحد ذكر بها، فإذا لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي، أخرجه ابن شيبة عنه بسند صحيح، وأخرجه أيضا بسند حسن عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم هو على غير وضوء إلى غير القبلة ويمشي يومئ إيماء. قوله سجد بالنجم زاد الطبراني في الأوسط من هذا الوجه بمكة.
لكن جاء أثر عند في سنن البيهقي عن ابن عمر نفسه وصححه الحافظ بن حجر عن ابن عمر لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. عندك نفس ابن حجر؟ اقرأ في الميكروفون عشان الإخوة التابع.
قال وأما ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر.
ها.
قال فجمع بينهم بأنه أراد فجمع بينهما بأنه أراد بقوله طاهر الطهارة الكبرى.
تمام. يسجد الرجل إلا وهو طاهر الطهارة الكبرى. يعني كان جمع بين هذا وذاك. لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، لكنه هذا عام مطلق. ويمكن أن يخرج فعل ابن عمر لأن قضية عين. ليس على أنه مذهب، لأن قد يسجد الرجل على الطهارة وهو أيضا هنا بيقول إلى غير القبلة وكذا، فقد يكون هذا من باب الضرورة أي أنه لم يكن يستطيع التمكن من الطهارة فلهذا كذا. إنما هنا أطلق لا يسجد الرجل إلا وهو إيه وهو طهر. وإذا قلنا بلزوم الطهارة الكبرى فالطهارة ماذا الصورة كذلك، إلا أن يقال الصورة تختلف ولا خلاف، هذه واجب وهذه واجب، هذه واجبة وهذه واجب. نقول لكن ليس مع القرآن إيه، ليس مع الجنابة يقرأ القرآن، لكن مع غير الجنابة له أن يقرأ القرآن، لكن مع الجنابة ليس له أن يقرأ القرآن. قد يكون هذا التفريق، لكن على كل حال أثر ابن عمر عام ويؤيد يعني أن هذا قول جمهوره، حتى أن ابن عبد البر حكى الإجماع على ذلك. ابن عبد البر حكى الإجماع على أنه يلزم الطهارة، وقال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، هذا جاء في شرح الزرقاني والمغني. ابن قدامة يقول لا نعلم فيه خلافا، وابن عبد البر نقل في ذلك الإجماع. هاتوا كذا كلام من ابن قدامة في السجود.
كلام الشيخ الإسلام
فيه. نعم.
قال أبو العباس والذي تبين لي أن سجود التلاوة هو واجب مطلقا في الصلاة وغيره، هو رواية عن أحمد ومذهب طائفة من العلماء، ولا يشرع فيه تحريم ولا تحليل، هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليها عمد السلف، وعلى هذا فليس هو صلاة فلا يشترط له شروط الصلاة بل يجوز على غير طهارة، واختارها البخاري. لكن السجود بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر، فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به، لكن يقال إنه لا يجب في هذا الحال.
يعني وكلام الجمهور أقرب، لأنه ما في مخالف يقول ابن حجر إلا ابن عمر، يعني ابن عمر يقول إن بأن ابن عمر ما يعلم أنه تبعه أحد على هذا. هذا كمان إذا يعني تبين ابن عمر إنما سجد من غير حاجة على غير طهارة، لكن قد يحمل على الحاجة. نعم.
قال الرابع أن الإنسان إذا توضأ لصلاة ثم دخل عليه وقت صلاة أخرى وهو على طهارته لم يجب عليه الوضوء مرة ثانية. الخامس تعظيم شأن الصلاة حيث لا يقبلها الله تعالى إلا بطهارة.
نعم.
الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم.
يكفي